بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، للعلامة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه. ولا زال حديثنا حول الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات، وذكرنا في اللقاء الماضي الآيات الأولى من سورة آل عمران، ثم الآيات الأخيرة من سورة الإسراء. واليوم نكمل قراءة الكتاب، والذي يقول فيه الشيخ رحمة الله عليه، ويقول في أول سورة طه، يقول ربنا يعني سبحانه وتعالى في أول سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال: وفي هذه الآيات يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ما أنزل عليه القرآن العظيم ليشقى ويتعب نفسه بطول القيام به أو بالحرص على هداية قومه به. سورة طه من السور المكية، والتي تبدأ بحرفين من أحرف الهجاء كسائر الصور التي تبدأ بأحرف هجاء، كألف لام ميم وألف لام راء، وكذلك ياسين وطه، فهو ليس اسما من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قراءة القرآن الكريم لها قواعد. فإذا كان الحرف الذي يقرأ اسمه ينتهي بألف مد بعدها همزة، مثل طاء هاء ياء، واضح؟ هذه الأحرف التي تنتهي بحرف مد بعدها همزة لا تمد، واخدين بالكم؟ لا، ولذلك تقول كاف هاء، الهاء ما بتقولش هاء وتمدها زي الكاف، كاف بتمد، هاء ياء عين صاد، مش كده ولا لا؟ واضح؟ يبقى الأحرف كلها تمد. حاء ما بتقولش حاء مي، لا بتقول حاميم. فالحروف التي في آخرها ألف مد بعدها همزة مثل الحاء والهاء والياء والطاء تقرأ هكذا. فهنا لو كانت تقرأ كبقية الأحرف كنا قلنا ايه، طاء ستة، هاء، ولكن لما كانت تنتهي بالهمزة كانت قراءتها طاها، فظن البعض أن هذا اسم. ورب العالمين بعدها يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقالوا هذا اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ياسين لم تقرأ ياسين وإنما ياسين، وجدوا في القرآن في سورة الصافات سلام على إلياسين، مع إن هذا المقصود به إلياس عليه السلام. ومن الممكن في التعريب للكلمات الأعجمية أن تقرأ هكذا، فمن الممكن أن نقول إيه إسماعيل ونقول إلياس إلياسين، وبناء على ذلك أورثت شبهة، فظنوا أن من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ياسين ومن أسمائه طه، وهي ليست بأسماء وإنما هي أحرف مقطعة من أوائل الصور كسائر أحرف القرآن الكريم. لو ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم من أسمائه لما أنكرنا، لأن يعني لماذا ننكر أن يكون اسم النبي عليه الصلاة والسلام طه أو ياسين، ولكن هذا لم يثبت. أضف إلى ذلك أن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أسماء مشتقة، والاسم المشتق ليس علما محضا، وإنما الاسم المشتق المقصود أن نأخذه من مادة الاشتقاق صفة له، مش كده ولا لا؟ وهذا من باب لما تقول النبي عليه الصلاة والسلام محمد فهذا من الحمد، وأحمد فهذا، وهكذا المقفي المعقب العاقب وهكذا، كل اسم من أسمائه مشتق لمعنى. يعني أنت من الممكن أن يسميك أبوك أحمد ولا يكون في لا يكون فيك شيئا من صفة الحمد، من الممكن أن يسميك أبوك وآلك كريما، اسمك كريم وأنت البعيد بخيل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أسماءه مشتقة، كل اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام يدل على إيه؟ صفة، اسم على مسمى زي ما بيتقال، اسم على مسمى. فكل اسم من أسمائه، ولذلك من الممكن أن نقيم دراسة عن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال أسمائه، لأن أسماءه عليه الصلاة والسلام تعد صفات له، والصفة بتدل على شيء راسخ في هذا الإنسان، هذه الأمور ظهرت على جوارحه، ظهرت في سيرته، فمن الممكن أن تدرس سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال أسمائه. هذا لا يحدث أبدا مع أي إنسان، لأن اسم الإنسان شيء وصفته شيء آخر وأفعاله شيء وهكذا، لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام أسماؤه مشتقة، وليس وحده بل القرآن كذلك أسماء القرآن إيه؟ مشتقة، بل أسماء رب العالمين أسماؤه مشتقة، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يبقى هنا لما قال طه هذان حرفان من الحروف التي بدأت بها الصورة كسائر الحروف الصور التي بدأت بإيه؟ بحروف من للتدليل على إعجاز القرآن الكريم. هناك أقوال كثيرة جاءت في تفسير هذه الأحرف التي افتتحت بها بعض صور القرآن الكريم، ولكن الرأي الراجح فيها أننا لا نستطيع أن نميز الفرق بين طاء والهاء والياء والسين وألف لام ميم وألف لام راء، هذا من المتشابه، كون أن الصورة دي بدأت بألف لام ميم، بدأت بألف لام راء، لماذا صورة مريم بدأت بكاف ها يا عين صاد، لماذا بدأت صورة الشورى بحاميم عين سين قاف، لماذا؟ هذه أمور لا يستطيع أحد أن يخبركم بالأسرار، في أسرار نعم، في حكم نعم، لكن ما وراءها يعلمه ربي سبحانه وتعالى، فهذا من المتشابه. لكن من الممكن أن نفهم ما قاله جلة المحققين في كتب التفسير أن هذه الأحرف تدل، ليس معناها، المعنى متشابه. لماذا اختص هذه الصورة بهذه الأحرف؟ علمه عند ربي، لكن من الممكن أن نقول إن هذا للتدليل على إعجاز القرآن الكريم، كأن رب العالمين يقول للبشر أنا أنزلت عليكم هذا القرآن، وهذا القرآن معجز من عند الله، يعني هذا القرآن آية في حد ذاته، أعظم الآيات، بل يحتوي على آيات عديدة، من ضمن آياتي أنه معجز، أعجز الإنس والجن عن أن يأتوا بصورة من مثله، وتحدهم رب العالمين بقوله فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين، وبين سبحانه وتعالى أنهم يعجزون عن الإتيان بعشر صور مثلي مفتريات، يعني لا يخاطبهم بمعاني حقيقية، يعني لا يقول لهم سبحانه وتعالى أطالبكم بأن تأتوا بكلام حق، لا، كلام مفترى كذب، ولكن يضارع القرآن الكريم في نظمه وفي تراكيبه، وهم أهل البيان وهم أهل الفصاحة وأربابها، ومع ذلك عاجزوا وناكلوا وأبلسوا ويأسوا تماما، ولذلك لجأوا إلى الحرب بكل صورها، الحرب بالشائعة والحرب بالسلاح بكل الأساليب، حتى هدى الله عز وجل منهم جما غفيرا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. لكن القرآن الكريم معجز إعجاز، فبيقول لهم مما نزل عليكم القرآن من هذه الأحرف الموجودة مع العيي ومع الفصيح، مع العالم ومع الجاهل، مع الكبير ومع الصغير، انظروا إلى كلام البشر الذين يتكلمون بالعربية، هل يخرج كلامهم عن هذه الأحرف؟ أبدا. هل القرآن حينما جاءهم جاء بحروف إضافية على 28 حرفا؟ أبدا، وإنما جاء بنفس الحروف التي كان يتكلم بها الجاهليون العرب، ما خرج عن أساليبهم، بنفس الأساليب، من نفس الحروف، حتى التراكيب لم يخرج على سنن العربية، وإنما يضارع سنن العربية وطريقة العرب في الكلام، يخاطبهم بأسلوبهم وبطريقتهم وبألفاظهم، ما أتى بلفظة جديدة، القرآن الجديد الكريم لم يأتي بحرف جديد، ولم يأتي بلفظة جديدة، ولم يأتي بجمل مختلفة، الجملة اسمية فعلية، اسمية فعلية، هل أتى القرآن الكريم بجملة ثالثة؟ أبدا، استخدم شبه الجملة، استخدم شبه الجملة، استخدم الحروف، استخدم الحروف، حروف المعاني، نفس أسلوب العرب، ومع ذلك بقول لهم مما تكون القرآن المعجز من هذه الأحرف، هذه الأحرف يأخذها الإنسان العيي يقول كلاما ركيكا، يأخذها الفصيح يصوغ منها جملا غاية في الروعة، من الممكن أن يأتي بماذا؟ أن يأتي بشعر، شعر تشرئب إليه الأعناق ولا تستطيع أن تدرك غباره، بكلام فصيح يصاغ في حكم، حكمة، حكم عند العرب، يصاغ في كلام منصور خطب، وانظر إلى قس بن ساعدة الإيادي وغير خطباء بارعين، ومع ذلك رب العالمين والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذه الأحرف، فيصوغ كلاما عاليا جدا في البلاغة، يعني إن وصلنا إلى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام والكلمات التي تكلم بها في الفعل ولم يتدخل فيها الرواة، لأنه يجوز كما تعلمون في الرأي الراجح أن يروي الراوي بإيه؟ بالمعنى، لو وقفنا على ألفاظ المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أحد من أهل العربية أن يضارع المصطفى عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان قبل أن ينزل عليه كان كسائر الناس، لم يكن صلى الله عليه وسلم يختلف أسلوبه عن أسلوب العرب قبل نزول القرآن الكريم عليه، بل ربما فاقه الشعراء والأدباء والبلغاء، لكنه بعد أن أنزل عليه أصبح صلى الله عليه وسلم ينطق بالحكمة ويتكلم كلاما معجزا بالنسبة للبشر في داخل الإطار البشري. أما القرآن الكريم فلون آخر وأسلوب آخر مغاير تمام المغايرة لما تكلم به المصطفى عليه الصلاة والسلام نفسه، يعني حتى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه حينما يوضع بجوار القرآن فارق، وهذا الأمر كان يستطيع العرب بما أوتوا من نعمة البيان أن يدركوا الفرق بين كلام البشر وبين كلام المفارق والمباين تمام المباينة والمفارقة لكلام البشر ومعهم الجن، لأنهم كانوا على دراية بكلام للجن يأتيهم عن طريق من؟ الكهان. ولذلك لما نزل عليهم القرآن الكريم كان الواحد منهم بمجرد أن يستمع إلى القرآن يقول لا، ليس في طوق البشر، فكان عندهم القدرة على هذا الإدراك والتذوق. نحن لا نستطيع أن ندرك كنها، هم الذين وقفوا عليه، ولذلك رب العالمين خلاهم وأنفسهم فجعلهم حكاما على هذا الأمر، هم الذين يحكمون. ولذلك كان بمجرد أن يستمع الواحد منهم إلى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام يدرك أنه ليس في طوق البشر، لم يكن ينظر إلى ما جاء فيه من علم غيب أو من أحكام شرعية، لا، ينظر فيه من ناحية النظم والتركيب، هذا كلام لا يقدر عليه البشر وليس في طوق البشر أن يأتوا بمثله. ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام رسول الله معجزات كثيرة وآيات كثيرة، لكن هذه الآية التي كانت كما يقال هي الأساس وهي الرأس، فكانت هذه هي أعظم الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، وحي يقرأ على الناس، يقرأ عليهم قرآنه، هذا كلام رب العالمين، يقرأ في المجامع، يقرأ عليهم في الحج في موسم الحج، بمجرد أن يقرأ كله يذهل، إلا إن كان عنده هوى يصده أو مانع من الموانع. لكن لو خلي الإنسان ونفسه، لو خلي كل واحد ونفسه، ماذا ستكون النتيجة؟ سيزعم هذا كلام لا ينطق به بشر ولا يقول بشر، هذه قضية منتهية. فرب العالمين يقول هذه الأحرف حينما تكلم بها رب العالمين يقول قرآنا وفرقانا، وحينما تتكلمون أنتم بها تقولون شعرا، تقولون نسرا، تقولون كذا، ابحثوا عنه، دي المادة الخام، الحروف دي هي المادة الخام التي يستخدمها كل المتكلمين، وبها يرتفع أسلوب وينخفض أسلوب، وكل ذلك له حدود. لكن حينما تكلم رب العالمين بالأزي الحروف الألف والباء واللام والراء والخاء، حينما تكلم بها يقول قرآنا ويقول فرقانا مباينا تمام المبان، وهذه أعظم حجة للمصطفى عليه الصلاة والسلام وأعظمها. طه، ثم يوجه الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هل القرآن نزل للشقاء؟ أبدا، نزل للسعادة في الدنيا وفي الآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل عليه القرآن كان يعاني معاناة شديدة، وكان يسعى صلى الله عليه وسلم ويظن أنه من الممكن أن يفتح قلوب الناس ليدخل فيها الحق، وكان يقوم الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يكابد أشد المكابدة ويعاني أشد المعاناة، كان يرجو أن يكون كل الناس مسلمين. ورب العالمين يبين له أنه ليس مطلوبا منه أن يكابد هذه المكابدة ولا أن يعاني هذه المعاناة، فلم ينزل عليه القرآن من أجل أن يجعله يعيش في شقاء. رب العالمين من رحمته يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن لم ينزل لشقائك، لماذا تفعل في نفسك هذا الذي تفعله؟ فلعلك باخع نفسك على آثارين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، أتبخع نفسك وتقتل نفسك كمدا وحزنا على هؤلاء، وانظر على آثارهم، على آثار هم ولوا وتركوك، ستبكي على آثارهم، على آثار الأطلال وآثار الديار، هم تركوك وولوا، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. فهنا يقول له، وهذا تكرر كثيرا، هذه المعاني تكررت في الصور المكية، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. القرآن نزل تذكرة لكل الناس، نعم لكل الناس، القرآن نزل تذكرة لكل الناس، ولكن من الذي سيستفيد من القرآن الكريم حقيقة؟ من يخشى. هذا الأمر لابد وأن تجعلوه بين أعينكم دائما. رب العالمين يقول في افتتاحية سورة البقرة هدى للإيه؟ مع إن القرآن هدى للعالمين، من ينكر أن القرآن هدى للعالمين؟ لا أحد. القرآن هدى للعالمين والقرآن هدى للمتقين، كيف يا ربنا يكون هدى للمتقين قصر على المتقين وحدك؟ هذا الكلام ينبغي أن يعلم، لأن في أمر مهم جدا بيفيدك كداعية ويفيدك كطالب علم حتى لا تبخع نفسك. القرآن هدى للعالمين، هدى من ناحية التوضيح وإقامة الحجة الرسالية ليس إلا، لكن من الذي سيستفيد منه حقيقة؟ المتقون. ولذلك قال إيه رب العالمين؟ قال من بداية ذلك الكتاب، وانظر ذلك بأسلوب العلو، اللام التي تفيد البعد ارتفاع عالي، ذلك الكتاب، الكتاب الذي لا يضارع كتاب، أعظم كتاب. حينما نقول الكتاب هو القرآن الكريم، كمال في الجنس. ذلك الكتاب، ثم وصفه بقوله لا ريب فيه. القرآن ده موصوف بكونه لا ريب فيه. طيب إذا كان هو الكتاب وهذا في هذه العظمة ولا ريب فيه، كان المنتظر أن كل الناس تؤمن به، لكنه قصره وخص بعد ذلك وقال هدى للمتقين. هذا يجعل الإنسان الذي يتدبر ينتفض إذا كان بهذه الحلاوة وهذا الجمال وهذا البيان وهذا العلم. فكان المنتظر أن يقول هدى للعالمين، كل الناس هتدخل يقول لك لا هدى للمتقين، لن يهتدي به ولن يؤمن به إلا المتقون. فهذا السؤال جعلك تقول لماذا يا ربنا لم يكن هدى للعالمين؟ قال إن الذين كفروا، استئناف بقى لأنه سؤال كأن سائلا سأل، فقال لما يا رب كان هداية للمتقين ولم يكن هداية للعالمين كما كان منتظرا؟ فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طب هم كده يبقوا معذورين، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعه وعلى أبصاره غشاوة، يبقى معنى كده هؤلاء الناس معذورين وكيف يؤمن وقد ختم على قلبه؟ يقول لك لا، ما انت بقى اقرأ القرآن، ما القرآن في البداية هنا بيفتح لك الموضوعات، وانت تدرس القرآن لابد تدرسه كله، ما تجيش تاخد الحكم من آية واحدة. آيات القرآن الكريم وضحت ان الكفار دول لما عرض عليهم التوحيد وعرض عليهم الإيمان وقرأ عليهم القرآن قالوا ايه؟ قالوا في سورة فصلت المكية، ما هي سورة البقرة مدنية، لكن القرآن بالترتيب ده كان في اللوح المحفوظ بالترتيب ده، ودي الافتتاحية، لكن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نجوما صور مكية، ثم بعد ذلك جاء العصر المدني. قالوا قلوبنا في أكنة، شوف الرسول حريص كل الحرص وربنا بيقول له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بيقول ايه القرآن؟ انهم لما نزل عليهم القرآن وقرئ عليهم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه، قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل اننا عاملون. طب هتعمل مع دول ايه؟ واحد بيقول لك انا قلبي مقفول والعياذ بالله، وداني وقر سدادات، ومن بيننا وبينك حجاب. طيب تنظر تجد ان هذا الامر كما قال اتواصوا به، بل هم قوم طاغون. الامم السابقه كانت بتعمل نفس الكلام، شيخ المرسلين نوح لما ارسل اليهم ماذا قالوا له؟ جعلوا اصابعهم كما قال في التقرير سوره نوح، نوح عليه السلام يقول لربي تقريرا عن تاريخه كله في سوره نوح مع ما حدث مع قومي، خلاصة 950 سنة دعوة، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، مش دعوتهم عشان أخذ منهم فلوس ولا لم منهم إتاوة، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم. وشوف التعبير، الواحد عمره بيحط صباع واحد في ودنه، الودن مش هتسيع صباع، قال لك جعلوا أصابعهم كأن الأصابع كلها اجتمعت، شوف المبالغة، جعلوا أصابعهم في آذانهم، الأصابع كلها دخل الجلو ده، يبقى في مبالغة شديدة في عدم السماع. جعلوا أصابعهم في آذانهم، مش كده وبس، واستغشوا ثيابهم، دخلوا تحت اللحاف، استغشوا ثيابهم، مش كده، وأصروا واستكبروا استكبار. بيقولوا له ايه؟ كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قلوبنا في أكنة، القلوب مقفولة، وفي آذاننا وقت، ومن بيننا وبينك حجاب. فعوقبوا بجزاء فعلهم. هنا بقى ما فيش بقى جبر، جماعة بتوع الجبرية يفهموا الأمر خطأ، ياخدوا هذه النصوص على إمام ربنا اللي يقول ختم الله، ختم ليه؟ كما قال سبحانه وتعالى عنهم، فلما زاغوا أزاغ الله. عقوبة، الجزاء من جنس العمل، دي قاعدة، قاعدة ربانية، الجزاء من جنس الايه؟ العمل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بقى عمى، مش عمى، عمى، عمى بصيرة، مش عمى بصر بس. ولذلك كانت النتيجة زاغوا أزاغا، قلوبنا في أكنة، ختم الله على قلوبهم، وفي آذاننا وقر، وأسماعهم، ومن بيننا وبينك حجاب. فقال سبحانه وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهنا بيقول ما نزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ولذلك التذكرة كما قال سيذكر من يخشى الذي يخشى هو الذي لأن كلمة التذكر يعني إنك أنت تتذكر، كان عندك ذكرى فتذكرت. هذا الذي يتذكر ويبحث هو عن الاذكار، البحث عن أن يكون متذكرا، لن يجعله يفعل ذلك إلا إن كان وراء ذلك ماذا؟ خشية. سيتذكر من يخشى. ولذلك قال إنما تنذر، مع أنه نذيرا للعالمين، لكن النذر من الذي سيستفيد بها؟ قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. المنيب هو الذي سيتبصر وهو الذي سيتذكر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يبقى الذي بيخاف، لكن اللي ما بيخافش. أم واحد يكلمك يقول لك يا عم احنا ما بنخافش من ربنا والعياذ بالله، طب راجل بلطجي بقى يقول لك انا ما بنخافش من ربنا، فهذا سيتذكر؟ لنا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. احنا بنذكر الناس المساكين اللي على قدنا اللي بيخاف من وعيد الله، لكن في انسان ما بيخافش. خوفني كما تشاء، راجل ما بيخافش، خلاص راجل ما بيخافش من ربنا والعياذ بالله، لكن اللي بيخاف من ربنا قلبه يرتشف ساعة ان تقول له اتق الله. اما الذي لا يخاف فمن الممكن تقول له اتق الله، يقول لك انت بتقول لي اتق الله، انا هعمل فيك واسوي. حدثت مرة كنت حكيت لكم قبل كده عليها، ان في بعض الناس اتظلم من راجل استشاري في موقع وملتحي للأسف، فالاخ بيقول له ايه اتق الله، قال له بتقول لي اتق الله انا هعمل فيك واسوي، خرب بيته عشان قال له اتق الله. تصور راجل ملتحي استشاري كبير خرب بيت مقاول عشان قال له اتق الله، وانا شاهد على هذه الواقعة، شاهد عين على هذه الواقعة. تخيل لما راجل ملتحي ساعة أن يأتي وقت الصلاة يجري، ساعة ما واحد يقول له حتى لو كان ظالما لك وقال لك اتق الله، ما أمرك بشيء، ما أمرك بأمر سوء حتى تنكل به، حتى تصبح هذه الكلمة كأنها سب، كأنه يشتمك، لا ده ما اشتمكش، ده لك اتق الله. قول الله برزقني التقوى يا أخي، انصحني يا أخي إن كنت أنا أخطأت في شيء، ما علينا. يقول تذكرة لمن يخشى، تنزيلا في القرآن من علو، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، رب العالمين الذي خلق الأرض والسماوات العلى هو الرحمن، رحمته وسعت كل شيء. ولذلك انظروا حينما ذكر استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات، أكبر المخلوقات وأعلاها وأحاط بها، وتكلمنا عن الكرسي قبل ذلك، وبينا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما شرحنا آية الكرسي، بينا الكرسي، والكرسي فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، مش قال كده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالعرش أوسع المخلوقات وأعلى المخلوقات. فرب العالمين حينما أراد أن يبلغنا باستوائه على العرش بلغنا باستوائه على العرش باسمه الرحمن. الرحمن رحمة وسعت كل شيء، فذكر الاسم الذي فيه صفة وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الرحمن على العرش استوى. ولذلك هذه الآية تكرر معناها أو قريبا من لفظها 7 مرات في القرآن الكريم، بدأت بسورة الأعراف وانتهت بسورة الحديد، الكلام عن استواء الله عز وجل على عرشه، الرحمن على العرش استوى. والاستواء على العرش، كلمة استوى في اللغة لها معاني معروفة، ارتفع، صعد، على، استقر، معاني ثابتة، ولكن ليس بالكيفية التي تتصورها. دائما نقول هذه المعاني في معنى كل بيكون مشترك في الأذهان، ولكن إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. فاستواء الرحمن يليق بالرحمن، استواء البشر يليق بالبشر. وما كنت أظن يعني أن هذا الكلام يحتاج إلى كلام كثير، ولكن للأسف أصحاب الأهواء هم الذين جعلوا أهل السنة يطيلون النفس ويطيلون في التأليف ويكسرون من إثبات أمثال هذه النصوص، وهي هذه النصوص تؤخذ على ظاهرها بدون أي حكاكات ولا مشاكل، لأن هذا هو الذي تكلم به رب العالمين. ولو كانت هناك لفظة أفضل من لفظة استوى لقالها رب العالمين، لو كانت هناك لفظة معبرة أكثر من لفظة استوى لذكرها رب العالمين. رب العالمين الرحمن الرحيم الكريم سبحانه وتعالى. لا، ليس من إرادة الله بنا أن يشق علينا. يريد الله ليبين لكم، ده القرآن اللي بيقول كده، يريد الله إيه؟ ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. إذا رب العالمين الذي أراد لنا التخفيف، وما أنزل علينا القرآن لنشقى، ولكن سبحانه وتعالى ليبين لنا. هل رب العالمين الذي أراد أن يبين يذكر ألفاظا هذه الألفاظ تحتاج إلى بيان؟ لا، لا تحتاج إلى بيان، لأن الله قال يريد الله ليبين لكم. فكيف تكون هذه الألفاظ كما يأتي عمرو بن عبيد ويقول وددت لو حككت هذه الآية من المصحف. انظر إلى والعياذ بالله المرض القلب الخطير الذي استفحل في قلبي، فيريد أن يحك الآية دي من المصحف يشيلها، لأنها عمله إشكالية كبيرة عنده، لأنها في نظره تؤدي إلى التجسيم. معاذ الله، هل رب العالمين يقول آيات في القرآن الكريم تؤدي إلى معاذ الله، رب العالمين يذكر أعظم بيان هو البيان الشفاء لما في القلوب. فإن كان الآيات التي هي شفاء تسبب مرضا، إذا معنى ذلك أن هذا القلب كان قلب منافق، لأن المنافقين هم الذين حينما ينزل عليهم القرآن الكريم كما قال الله عز وجل يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمان مع إيمان، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسه، رجس على رجس. ليه الرجس يجي منين؟ لأنه رد الآية، فلما ردها ماذا كانت النتيجة؟ كان هو مرتكسا في الرجس، فلما أن ردها زاد الرجس على رجس، لأنه رد حكما من أحكام الله أو خبرا من أخبار الله. ما هو القرآن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الإيه؟ في الأخبار. ما هو القرآن إما أخبار وإما أحكام، الأحكام عدل والأخبار صدق. فرب العالمين أراد أن يبين، فقال هنا الرحمن على العرش استوى. كلمة استوى معروفة في لغة العرب، إذا لا نؤولها ولا نقول إن استوى بمعنى استولى، وهذه الكلمة كلمة خاطئة لان استولى معناه انه لم يكن مستوليا عليه من قبل وكان في ملك غيره، فاستولى علي. يعني انا اجي استولي على الطاقية التي تلبسها او التليفون الذي في يدك، لانه لم يكن في يدي ولم يكن في ملكي فاستوليت عليه ظلما او عدلا. المهم انه لم يكن تحت طوعي. هل العرش لم يكن في ملك الله وفي طوع الله فاستولى عليه؟ ابدا، هو الذي خلقه، خلقه ويملكه، وما خرج من ملكه سبحانه ولا من ملكه، فكيف يستولى؟ استولى، استوى، لكن استوى لبيان انه سبحانه وتعالى يدبر الامر. والاستواء يدل على صفة العلو. كلمة الاستواء معلومة، لكن كيف استوى هذه مجهولة، لاننا لا نعلم كيفية اسماء الله ولا كيفية صفات الله ولا كيفية افعال الله، لانك لكي تعرف الكيفية لابد وان تدرك الذات. ولذلك نحن لا نعرف كيفية الملائكة، اي مخلوق، لا نعرف كيفية الجن وهم مخلوق، ده مخلوق الجن مخلوق والملك مخلوق. نحن نعرف حينما يقول رب العالمين الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاثة ورباع. اجنحة، طب شكل الجناح ايه؟ شكل جناح النسر ولا مثل جناح الحمامة؟ الجناح شكله ايه؟ انا لا اعرف. ولذلك كان زمان بيعملوا نتيجة فيها، يعني رأيتها قديما وانا صغير، كانت نتيجة، النتيجة دي تجد فيها واحد ماسك ابنه بيذبحه، واحد جاي له شايل له خروف وليه جنحة زي جنحة النسر. يعني دي صورة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يذبح ابنه، وجاءه جبريل، ولا طبعا كل ده كذب والعياذ بالله. فالناس تتصور، ولذلك يصنعون الملائكة على صفة أطفال صغار لهم أجنحة. هذه وثنية، هذه وثنية، وتصنع هذه التماثيل على جبال الأولمب وغيرها صور لملائكة لها أجنحة. هذه كلام يعني في الوثنيات القديمة تجد على الجبال، هناك جبال الأولمب وغيرها عليها تماثيل لآلهة لها أجنحة، هم يتصورون أن الملائكة لها أجنحة بهذا الأسلوب، هي لها أجنحة، ولكن كيفية أجنحة الملك، الملك شكلها إيه؟ الله أعلم. إن كنا نقول عن أجنحة الملائكة المخلوقة بكيفية لا يعلمها إلا رب العالمين ومن رآها، لأنهم مخلوقات، فما بالكم بصفات رب العالمين الذي لم يره أحد من خلقه. رب العالمين سبحانه وتعالى له صفات وله أسماء وله أفعال، هل نحن ندرك كنها؟ لا. ولذلك نقول إيه؟ كما قال إمام دار الهجرة سيدنا الإمام مالك رحمة الله عليه، الاستواء معلوم من القرآن وبلغة العرب، الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا نعرف، لم يقل الكيف منفي، لا، في كيف ولكنه مجهول. ثم قال والإيمان به واجب لأنه نزل في القرآن الكريم، والسؤال عنه عن ماذا؟ عن التفسير ولا عن الكيف؟ عن الكيف، لأن الذي جاءه قال له كيف استوى، فقال والسؤال عنه بدعة، ولذلك أمر بإخراجه. الرحمن على العرش استوى، له ما في، بعد أن ذكر رحمته قال له ما في السماوات وما في الأرض، إن لم تفيد الملكية له يبقى هو خلق. في الأول قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فأثبت الخلق لنفسه، ثم أثبت التدبير فقال الرحمن على العرش استوى، يبقى هو يدبر، الملك مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، إذن خلق ويدبر الأمر، وله ما خلق كما قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له، إن لم تفيد الملكية، ما هو ممكن يخلق ثم يخرج الخلق من ملكه، وارد ولا مش وارد؟ من تصنع، من الممكن أن تصنع شيئا وبعد أن تصنعه يشتريه منك غيرك أو يسطو عليه أو يستولي عليه؟ هل رب العالمين خلق ثم ترك الخلق للناس يديروا الكون؟ لا، خلق ويدبر الأمر ويدير الخلق. الخلية الذرة، الإلكترون في ذرة، كله يديره رب العالمين ولا يغفر عنه لحظة ولا أقل من لحظة. كل شيء في الكون بتدبير الله، لم يخلق الخلق ويتركه لنا، احنا اللي نديره او الملائكة تديره. الملائكة نفسها، من الذي يدبر امر الملائكة؟ انتم تقول الملائكة تدبر امر الكون، ده بامر الله بكون الملائكة. من يدبر امرها؟ الملك لا يستطيع ان يرفع جناح او يخفض جناحا الا باذن والا باقدار والا بتمكين من قبل رب العالمين. لابد وان تعرفوا هذا الامر. توحيد الربوبية اساس، لأنكم حينما تتكلمون عن توحيد الألوهية بعض الناس يظن توحيد الربوبية يقول لك كل الكفار بيؤمنوا بيه. لا، مش بيؤمنوا بيه على التفصيل، ما أوتوا إلا من نقص في توحيد الربوبية. خلي بالكم من المسألة دي، لأن البعض بيخطئ فيها. هل أنت تظن أن أبا جهل والكفار والمشركين الذين اتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية كما يؤمن أهل التوحيد؟ لا طبعا، لا طبعا. ولذلك القرآن الكريم لما جاء، بعض الناس يقول القرآن الكريم جاء والرسل جاءوا بتوحيد الألوهية. لا، النزاع كان في توحيد الألوهية. النزاع اللي خلق الكون رب العالمين، الفطر والعقول متفقة على هذا، لكن توحيد الألوهية بينبني على هذا. لكن القرآن وضح ان توحيد الربوبية مش ليس كما يعتقد اهل الكفر على التفاصيل التي عندهم. لا، الأمر عندهم إيمان مجمل. ولذلك تجد آيات في القرآن الكريم كثيرة تتحدث عن توحيد الربوبية، تبين أن كل شيء في الكون يدار بتدبير الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو أنت فقهت توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لن ينفصل عن توحيد الإيه؟ الأسماء والصفات. إن أنت تدبرته وتيقنته لن تطلب من سواه، هو الذي يدبر كل شيء في الكون. فأنت إذا ذهبت إلى من لا يملك نفسه ولا يملك ذرة في كيانه ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورة، لا يملك على الإطلاق شيئا على الإطلاق، تبقى مجنون. ولكن ما أوتي الإنسان إلا لضعف توحيد الربوبية في قلبه. ضعف توحيد الربوبية أدى لماذا؟ لانه يطلب من غير الله. واحد يقول لك بس هو ما بيطلبش منه لانه بيملك، نقول له ماشي، ولا انه شريك ماشي، يقول لك لانه شفيع، هذا لنقص الملك، لانه ظن انه من الممكن ان يتهجم بالشفاعه. قال لك لا، الشفاعه دي عندكم في الدنيا بالاسلوب ده، لكن الشفاعه الحق عند الله الا لمن اذن له يأذن له، والشفاعه ملك لله. الشفاعة، والشفاعة لا تنال مشركا، والشفاعة بإذن الله للشافع وبرضى الله عن المشفوع فيه. ليه؟ لكمال سلطاني وسلطانه من ربوبيتي. يبقى هؤلاء ما أوتوا إلا من ضعف الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه لو كان على الصورة الموجودة في الكتب التي أنزلت على الرسل وأعظمها وأهمها المهيمن عليها القرآن الكريم، لما لو حدث هذا لكانت الأمر كالعلة والمعلول، لا ينفكان، لا ينفك توحيد الألوهية عما جاء من توحيد الربوبية والأسماء والصفات في القرآن الكريم. إياكم أن يخرج أحد فيقول إن عادل السيد هون من توحيد الألوهية. أصل عارف إن في بعض الناس بتفهم الأمر بالمقلوب. للأسف نحن نقول إن المشركين حينما صدقوا بتوحيد الربوبية صدقوا بتوحيد مجمل الصانع رب العالمين. ولذلك دائما المتكلمون حينما يتكلمون في هذا الأمر يتكلمون عن إيه؟ إثبات الصانع. طب إثبات الصانع ماذا؟ لا ينازع فيه أحد، إثبات الصانع الخالق لا ينازع فيه، لكن إن كل ذرة في الكون لا تتحرك إلا بإذن من الله، بل لا تتحرك إلا بإقدار، لأنه خالق أفعال العباد. كل هذا بالأسلوب التفصيلي في القرآن ينتج توحيد الألوهية كإنتاج العلة العقلية لمعلومها لا ينفكان ابدا. واخدين بالك؟ مش العله اللي موجوده عند الاصوليين، لا، العله العقليه. اذا ظهر هذا نتج هذا عنه بدون اي تفكير. فهنا بعد ان ذكر انه انزل القران، من اللي انزل القران؟ تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، يدبر الامر، له الملك، له السلطان. بعدها هل خرج الملك منه؟ لا، خرج الخلق الذي خلقه عن سلطانه وملكيته. قال له ما، وما تفيد العموم لانها ما الموصولة أعم، تدل على العاقل وغير العاقل، العالم وغير العالم، يدخل فيها الجماد والحيوان والملائكة والبشر كله، لا يستثنى ذرة في الوجود. له، له، وقدم ما حق ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير يفيد الايه؟ حصر، القصر والاختصاص. له وحده لا شريك، لم لم الملكية، يبقى بيملك، ما يبقى بيملك جميع وكل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما في السماوات وما في الأرض تشمل، ثم وما بينهما وما تحت الثرى، كل هذا من باب الخاص بعد العام، من أجل أن يحصر كل شيء. وما تحت الثرى، كل شيء حتى الأشياء الخفية. وإن تجهر بالقول، ذكر علمه، يبقى بعد أن ذكر الخلق تنزيل القرآن، ذكر خلقه، ذكر رحمانيته، وذكر استواءه على العرش الذي يفيد السلطان المطلق والتدبير. ولذلك جاء في سورة يونس حينما ذكر الاستواء على العرش قال ايه؟ يدبر الامر، والتدبير جاء بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار. فهنا يقول وان تجهر بالقول، يذكر صفة العلم، وسع رب، وسع ربنا كل شيء ايه؟ ورحمة. بعد ان تكلم عن سعة الرحمة تكلم عن سعة العلم. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. السر معروف، الشيء السر، انا اسررت عنك سرا. طب الاخفى؟ اخفى من السر، الاشياء التي هي تعتبر اجنة في صدور العباد، بل قبل ان تكون اجنة في صدور العباد جنين لسه، فكرة لسه جنين ما خرجتش الى لما تخرج الى البعض تبقى سر ولا يعلمها الناس، ليست مجهورة. ولكن لما يكون الفكرة جنين في القلب لم يولد بعد يعلمه. ولذلك تعلمنا الذي يعلم أسرار القدر ويعلم قواعد القدر وأركانه العلم الأزلي، ثم الكتابة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يعني الشيء اللي هيمر، يعني تخيل كده انت، وانت تصور مسيرة حياتك قبل ما تفكر في، مش نتكلم عن كل شيء في حياتك وانما عن هذه القضية نلقي على الضوء. الفكرة قبل ان تنبت، قبل ان تنبت سيرتها موجودة في اللوح المحفوظ، تاريخك، تاريخ الفكرة قبل ان تنشأ، هتنشأ امتى وهتنشأ ازاي واسبابها وعلة حدوثها، ما كل ده، كل شيء لاسباب. الفكرة قبل ان تنتج هناك الاف الموافقات، بل ملايين الموافقات التي تجتمع من اجل انشاء هذه الفكرة الجنينة. يعني انت تخيل لما انت تيجي تقول فكرة معينة، علشان تقولها لازم تكون لها اسباب، اسباب على الارض، اسباب في السابق، اسباب نفسية، اسباب مع اصدقائك، حتى تتجمع فتنشأ الفكرة. وبالذات لو كانت فكرة ليست خاصة بك وانما فكرة عامة، هيكون مثلا امر مهم ينتج، رئيس دولة سيقول فكرة معينة، او عالم سيفتي فتوى معينة تهز الارض لانها امر خطير، لكي تنتج محتاجة الاف الموافقات. لو دققت النظر في هذا الامر
لوجدت الأمر رهيب لا يتصور. كل فكرة لها آلاف الموافقات، كل شيء الذرة لكي توجد لها آلاف الموافقات على الأرض حتى تتجانس وتتناغم لكي تخرج. أسباب 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 وأشياء لا تتصور، وأنت غافل تمام الغفلة فجأة تجد أنت نتجت وبدأت تولد الفكرة في ذهنك. كيف ولدت؟ كل ده موجود في اللوح المحفوظ. لأنه قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أمور لا تتصور ما هو كائن، هذه الأشياء وملايين مليارات الموافقات لإنتاج الأفكار. ده في عالم الفكر، أمال في عالم كل شيء، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول إيه؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أخفى اللي هو بقى بنتكلم على النيات والأجنة الموجودة في خبايا وخفايا النفوس، بحيث إن صاحبها قد لا يكون مطلعا عليها، لأنه سيطلع عليها فيما بعد حينما تبرز، حينما لكن قبل كده كانت لسه كانت خفية على صاحبها، خفية عليك أنت نفسك، واخدين بالكم؟ بعد أن ذكر القرآن، نزول القرآن، سلطان، الملك، الملك 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 الحكم، السلطان الرحمن على العرش استوى، ذكر ماذا؟ الملك له، تفيد الملكية. بعد ذلك تحدث عن العلم، إن كان هذا هو رب العالمين فهو الذي يعبد وحده لا شريك له، علة عقلية ده يفضي إلى ده. ولذلك جاء الكلام، بص انظروا للآيات، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، جت كلمة التوحيد بقى اللي لا معبود حق إلا الله. شفت جت إزاي؟ أنا صبرت معكم واحدة واحدة مع الآيات علشان أحللها لك، مش التحليل التفسيري بس، حبينا إن إحنا نوضح إيه كيفية تقديم المقدمات لكي تفضي بعد ذلك إلى النتيجة. فجاءت إليك النتيجة على قدر، جاءت في وقتها المنتظر، الله لا إله إلا هو. يبقى محتاجة استدلال؟ لما يقول لك الله لا إله إلا هو، الأدلة عليها الآيات اللي سبقت، اقرأ الآيات اللي سبقت وتدبر وانظرها في الكون المنظور. ما أنت عندك كتابان، كتاب مقروء اللي هو القرآن كلامه، وكتاب منظور مرئي اللي هو كونه، والإثنان يتوافقان أم يتصادمان؟ لا يتصادمان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن كلامه، قوله، والكون خلقه، أثره كلامه، الكون أثر من كلمه، من كلامه الكون كون فكان، والقرآن كلامه، والكون أثر كلامه الكوني، والقرآن كلامه الشرعي. واضح؟ هل يتعارضان؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله لا إله إلا هو وحده لا شريك. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق، في معبودات كثيرة ولكنها معبودات إيه؟ باطل. لكن رب العالمين هو الإله المعبود بحق وحده في الوجود. لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له وحده لا شريك له الأسماء الحسنى. والأسماء جمع اسم، ولماذا سميت حسنى؟ حسنى مؤنث الايه؟ الأحسن، لأنها لها صفات الكمال، وأسماء مشتقة زي ما قلنا، أسماء رب العالمين مشتقة، أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني. فرب العالمين أسماء كلها مشتقة، كل اسم يتعبد لله عز وجل به، وهي كلها دالة على المدح، وهي كلها صفات مدح وصفات حمد وصفات ثناء. ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة، بل من حسنها كونها أسماء مشتقة. كذلك هي تدل على الصفات لأنها ليست محضة، وله من كل صفة الأكمل والأعم والأجل في كل
صفة من هذه الصفات، وذلك يقول أهل العلم كلمة نفيسة، يقولون له صفات الكمال وله الكمال في الصفات. انظر إلى الكلمة، صفات الكمال، فقد يكون لك صفة كمال ولكن ليست لك الصفة كاملة. لا، هو بقى رب العالمين له صفات الكمال، كل صفات الكمال لله، وله الكمال في الصفات، في كل صفة له كمالها الذي لا ي... وطبعا كمالها لا يتصور، كمال الصفة لا يتصور، هل نحن نتصور؟ لأنك لو تصورت كمال الصفة لأدركت الكيفية، وهذا أمر منقطع عنك العلم به. فلذلك نؤمن بأن لله سبحانه وتعالى صفات الكمال، وله سبحانه الكمال في الصفات. ومن حسنها كذلك أن الله أمر العباد أن يتعبدوا له بها، وزي قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا مترتب عليه، فمش كده ولا لا؟ التفريع ترتبت عليه، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، فهي أعظم الوسائل التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك التوسل يكون بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. يقول شيخنا رحمة الله عليه، وفي هذه الآيات نقرأ كلامه، وفي هذه الآيات يخاطب الله رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه ما أنزل عليه القرآن العظيم ليشقى ويتعب نفسه بطول القيام به، يعني في الليل، أو بالحرص على هداية قومه به، وإنما أنزله ليذكر به أهل الخشية الذين ينتفعون بما فيه من هداية. أظننا يعني أوضحنا هذا الأمر والمعاني. ثم أخبر أن هذا القرآن إنما هو تنزيل من رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض جميعا ثم استوى على عرشه لتدبير أمور خلقه، وأن كل ما في السماوات والأرض له وحده ملكا وخلقا وعبيدا، وأنه يستوي عنده السر والجهر، فإن علمه نافذ يصل إلى كل خفي، فلا يعذب يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة، وأنه سبحانه الواحد في إلهيته الذي له الأسماء الحسنى الدالة على صفات كماله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول، ويقول في أول سورة الحديد، ونكتفي لأننا لو دخلنا في أول سورة الحديد سيطول الأمر، فسمحونا يعني معذرة، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، للعلامة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه. ولا زال حديثنا حول الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات. وذكرنا في اللقاء الماضي الآيات الأولى من سورة آل عمران، ثم الآيات الأخيرة من سورة الإسراء. واليوم نكمل قراءة الكتاب، والذي يقول فيه الشيخ رحمة الله عليه، ويقول في أول سورة طه، يقول ربنا يعني سبحانه وتعالى في أول سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال: وفي هذه الآيات يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ما أنزل عليه القرآن العظيم ليشقى ويتعب نفسه بطول القيام به أو بالحرص على هداية قومه به. سورة طه من السور المكية، والتي تبدأ بحرفين من أحرف الهجاء كسائر السور التي تبدأ بأحرف هجاء كألف لام ميم وألف لام راء، وكذلك ياسين وطه، فهو ليس اسما من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قراءة القرآن الكريم لها قواعد. فإذا كان الحرف الذي يقرأ اسمه ينتهي بألف مد بعدها همزة، مثل طاء هاء ياء، واضح؟ هذه الأحرف التي تنتهي بحرف مد بعدها همزة لا تمد، واخدين بالكم؟ لا، ولذلك تقول كاف هاء، الهاء ما بتقولش هاء وتمدها زي الكاف، كاف بتمد هاء، ياء، عين، صاد، مش كده ولا لا؟ واضح؟ يبقى الأحرف كلها تمد. حاء ما بتقولش حاء مي، لا بتقول حاميم. فالحروف التي في آخرها ألف مد بعدها همزة مثل الحاء والهاء والياء والطاء تقرأ هكذا. فهنا لو كانت تقرأ كبقية الأحرف كنا قلنا إيه؟ طاء ستة هاء، ولكن لما كانت تنتهي بالهمزة كانت قراءتها طه، فظن البعض أن هذا اسم، ورب العالمين بعدها يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقالوا هذا اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ياسين لم تقرأ ياسين وإنما ياسين، وجدوا في القرآن في سورة الصافات سلام على إلياسين، مع إن هذا المقصود به إلياس عليه السلام. ومن الممكن في التعريب للكلمات الأعجمية أن تقرأ هكذا، فمن الممكن أن نقول إيه؟ إسماعيل، ونقول إلياس إلياسين، وبناء على ذلك أورثت شبهة، فظنوا أن من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ياسين، ومن أسمائه طه، وهي ليست بأسماء وإنما هي أحرف مقطعة من أوائل السور كسائر أحرف القرآن الكريم. لو ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم من أسمائه لما أنكرنا، لأن يعني لماذا ننكر أن يكون اسم النبي عليه الصلاة والسلام طه أو ياسين
ولكن هذا لم يثبت. أضف إلى ذلك أن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أسماء مشتقة، والاسم المشتق ليس علما محضا، وإنما الاسم المشتق المقصود أن نأخذ من مادة الاشتقاق صفة له، مش كده ولا لا؟ وهذا من باب لما تقول النبي عليه الصلاة والسلام محمد فهذا من الحمد، وأحمد فهذا، وهكذا المقفي المعقب العاقب وهكذا، كل اسم من أسمائه مشتق لمعنى. يعني أنت من الممكن أن يسميك أبوك أحمد ولا يكون في لا يكون فيك شيئا من صفة الحمد، من الممكن أن يسميك أبوك وآلك كريما، اسمك كريم وأنت البعيد بخيل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أسماءه مشتقة، كل اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام يدل على إيه؟ صفة، اسم على مسمى زي ما بيتقال، اسم على مسمى، فكل اسم من أسمائه. ولذلك من الممكن أن نقيم دراسة عن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال أسمائه، لأن أسماءه عليه الصلاة والسلام تعد صفات له، والصفة بتدل على شيء راسخ في هذا الإنسان، هذه الأمور ظهرت على جوارحه، ظهرت في سيرته، فمن الممكن أن تدرس سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال أسمائه. هذا لا يحدث أبدا مع أي إنسان، لأن اسم الإنسان شيء وصفته شيء آخر وأفعاله شيء وهكذا، لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام أسماؤه مشتقة، وليس وحده بل القرآن كذلك أسماء القرآن إيه؟ مشتقة، بل أسماء رب العالمين أسماؤه مشتقة، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يبقى هنا لما قال طه هذان حرفان من الحروف التي بدأت بها الصورة كسائر الحروف الصور التي بدأت بإيه؟ بحروف من للتدليل على إعجاز القرآن الكريم. هناك أقوال كثيرة جاءت في تفسير هذه الأحرف التي افتتحت بها بعض صور القرآن الكريم، ولكن الرأي الراجح فيها أننا لا نستطيع أن نميز الفرق بين طاء والهاء والياء والسين وألف لام ميم وألف لام راء، هذا من المتشابه، كون أن الصورة دي بدأت بألف لام ميم بدأت بألف لام راء، لماذا صورة مريم بدأت بكاف ها يا عين صاد، لماذا بدأت صورة الشورى بحاميم عين سين قاف، لماذا؟ هذه أمور لا يستطيع أحد أن يخبركم بالأسرار، في أسرار نعم، في حكم نعم، لكن ما وراءها يعلمه ربي سبحانه وتعالى، فهذا من المتشابه، لكن من الممكن أن نفهم ما قاله جلة المحققين في كتب التفسير أن هذه الأحرف تدل، ليس معناها، المعنى متشابه، لماذا اختص هذه الصورة بهذه الأحرف؟ علمه عند ربي، لكن من الممكن أن نقول إن هذا للتدليل على إعجاز القرآن الكريم، كأن رب العالمين يقول للبشر أنا أنزلت عليكم هذا القرآن، وهذا القرآن معجز من عند الله، يعني هذا القرآن آية في حد ذاته، أعظم الآيات، بل يحتوي على آيات عديدة، من ضمن آياتي أنه معجز، أعجز الإنس والجن عن أن يأتوا بصورة من مثله، وتحدهم رب العالمين بقوله فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين، وبيّن سبحانه وتعالى أنهم يعجزون عن الإتيان بعشر صور مثلي مفتريات، يعني لا يخاطبهم بمعاني حقيقية، يعني لا يقول لهم سبحانه وتعالى أطالبكم بأن تأتوا بكلام حق، لا، كلام مفترى كذب، ولكن يضارع القرآن الكريم في نظمه وفي تراكيبه، وهم أهل البيان وهم أهل الفصاحة وأربابه، ومع ذلك عاجزوا وناكلوا وأبلسوا ويأسوا تماما، ولذلك لجأوا إلى الحرب بكل صورها، الحرب بالشائعة والحرب بالسلاح بكل الأساليب، حتى هدى الله عز وجل منهم جما غفيرا ودخل الناس في دين الله أفواجا، لكن القرآن الكريم معجز إعجاز، فبيقول لهم مما نزل عليكم القرآن من هذه الأحرف الموجودة مع العيي ومع الفصيح، مع العالم ومع الجاهل، مع الكبير ومع الصغير. انظروا الى كلام البشر الذين يتكلمون بالعربية، هل يخرج كلامهم عن هذه الاحرف؟ ابدا. هل القرآن حينما جاءهم جاء بحروف اضافية على 28 حرفا؟ ابدا، وانما جاء بنفس الحروف التي كان يتكلم بها الجاهليون العرب، ما خرج عن اساليبهم، بنفس الاساليب، من نفس الحروف، حتى التراكيب لم يخرج على سنن العربية، وإنما يضارع سنن العربية وطريقة العرب في الكلام، يخاطبهم بأسلوبهم وبطريقتهم وبألفاظهم. ما أتى بلفظة جديدة، القرآن الجديد الكريم لم يأتي بحرف جديد، ولم يأتي بلفظة جديدة، ولم يأتي بجمل مختلفة. الجملة اسمية فعلية، اسمية فعلية. هل أتى القرآن الكريم بجملة ثالثة؟ أبدا. استخدم شبه الجملة، استخدم شبه الجملة، استخدم الحروف، استخدم الحروف، حروف المعاني، نفس أسلوب العرب. ومع ذلك بقول لهم مما تكون القرآن المعجز من هذه الأحرف. هذه الأحرف يأخذها الإنسان العيي، يقول كلاما ركيكا، يأخذها الفصيح، يصوغ منها جملا غاية في الروعة. من الممكن أن يأتي بماذا؟ أن يأتي بشعر، شعر تشرئب إليه الأعناق ولا تستطيع أن تدرك غباره، بكلام فصيح يصاغ في حكم، حكمة، حكم عند العرب، يصاغ فيه كلام منصور، خطب. وانظر إلى قس بن سعيد الإيادي وغيره، خطباء بارعين. ومع ذلك رب العالمين والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذه الأحرف، فيصوغ كلاما عاليا جدا في البلاغة. يعني إن وصلنا إلى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام والكلمات التي تكلم بها في الفعل ولم يتدخل فيها الرواة، لأنه يجوز كما تعلمون في الرأي الراجح أن يروي الراوي بإيه؟ بالمعنى. لو وقفنا على ألفاظ المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أحد من أهل العربية أن يضارع المصطفى عليه الصلاة والسلام، مع أنه قبل أن ينزل عليه كان كسائر الناس، لم يكن صلى الله عليه وسلم يختلف أسلوبه عن أسلوب العرب قبل نزول القرآن الكريم عليه، بل ربما فاقه الشعراء والأدباء والبلغاء، لكنه بعد أن أنزل عليه أصبح صلى الله عليه وسلم ينطق بالحكمة ويتكلم كلاما معجزا بالنسبة للبشر في داخل الإطار البشري. أما القرآن الكريم فلون آخر وأسلوب آخر، مغاير تمام المغايرة لما تكلم به المصطفى عليه الصلاة والسلام نفسه. يعني حتى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه حينما يوضع بدوار القرآن فارق، وهذا الأمر كان يستطيع العرب بما أوتوا من نعمة البيان أن يدركوا الفرق بين كلام البشر وبين كلام المفارق والمباين تمام المباينة والمفارقة لكلام البشر، ومعهم الجن، لأنهم كانوا على دراية بكلام للجن يأتيهم عن طريق من؟ الكهان. ولذلك لما نزل عليهم القرآن الكريم كان الواحد منهم بمجرد أن يستمع إلى القرآن يقول لا، ليس في طوق البشر، فكان عندهم القدرة على هذا الإدراك والتذوق، نحن لا نستطيع أن ندرك كنها، هم الذين وقفوا عليه. ولذلك رب العالمين خلاهم وأنفسهم فجعلهم حكاما على هذا الأمر، هم الذين يحكمون. ولذلك كان بمجرد أن يستمع الواحد منهم إلى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام يدرك أنه ليس في طوق البشر، لم يكن ينظر إلى ما جاء فيه من علم غيب أو من أحكام شرعية، لا، ينظر فيه من ناحية النظم والتركيب، هذا كلام لا يقدر عليه البشر وليس في طوق البشر أن يأتوا بمثله. ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام الرسول له معجزات كثيرة وآيات كثيرة، لكن هذه الآية التي كانت كما يقال هي الأساس وهي الرأس، فكانت هذه أعظم الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، وحي يقرأ على الناس،
يقرأ عليهم القرآن وهذا كلام رب العالمين، يقرأ في المجامع، يقرأ عليهم في الحج في موسم الحج، بمجرد أن يقرأ كله يزين، إلا إن كان عنده هوى يصده أو مانع من البوالة. لكن لو خلي الإنسان ونفسه، لو خلي كل واحد ونفسه، ماذا ستكون النتيجة؟ سيزعن. هذا كلام لا ينطق به بشر ولا يقول بشر، هذه قضية منتهية. فرب العالمين يقول هذه الأحرف حينما تكلموا بها رب العالمين يقول قرآنا وفرقانا، وحينما تتكلمون أنتم بها تقولون شعرا، تقولون نثرا، تقولون كذا، ابحثوا عنه. دي المادة الخام، الحروف دي هي المادة الايه؟ الخام التي يستخدمها كل المتكلمين، وبها يرتفع أسلوب وينخفض أسلوب، وكل ذلك له حدود. لكن حينما تكلم رب العالمين بهذه الحروف الألف والباء واللام والراء والخاء، حينما تكلم بها يقول قرآنا ويقول فرقانا مبينا تماما المبين. وهذه أعظم حجة للمصطفى عليه الصلاة والسلام وأعظمها. طه، ثم يوجه الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هل القرآن نزل للشقاء؟ أبدا، نزل للسعادة في الدنيا وفي الآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل عليه القرآن كان يعاني معاناة شديدة، وكان يسعى صلى الله عليه وسلم ويظن أنه من الممكن أن يفتح قلوب الناس ليدخل فيها الحق، وكان يقوم الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يكابد أشد المكابدة ويعاني أشد المعاناة، كان يرجو أن يكون كل الناس مسلمين. ورب العالمين يبين له أنه ليس مطلوبا منه أن يكابد هذه المكابدة ولا أن يعاني هذه المعاناة، فلم ينزل عليه القرآن من أجل أن يجعله يعيش في شقاء. رب العالمين من رحمته يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن لم ينزل لشقائك، لماذا تفعل في نفسك هذا الذي تفعله؟ فلعلك باخع نفسك على آثارين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، أتبخع نفسك وتقتل نفسك كمدا وحزنا على هؤلاء، وانظر على آثارهم، على آثارهم ولوا وتركوك، ستبكي على آثارهم، على آثار الأطلال وآثار الديار، هم تركوك وولوا، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. فهنا يقول له، وهذا تكرر كثيرا، هذه المعاني تكررت في الصور المكية، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. القرآن نزل تذكرة لكل الناس، نعم لكل الناس، القرآن نزل تذكرة لكل الناس، ولكن من الذي سيستفيد من القرآن الكريم حقيقة؟ من يخشى. هذا الأمر لابد وأن تجعلوه بين أعينكم دائما. رب العالمين يقول في افتتاحية سورة البقرة هدى للإيه، مع أن القرآن هدى للعالمين، من ينكر أن القرآن هدى للعالمين؟ لا أحد. القرآن هدى للعالمين والقرآن هدى للمتقين، كيف يا ربنا يكون هدى للمتقين قصر على المتقين وحده؟ هذا الكلام ينبغي أن يعلم، لأن في أمر مهم جدا بيفيدك كداعية ويفيدك كطالب علم حتى لا تبخع نفسك. القرآن هدى للعالمين، هدى من ناحية التوضيح وإقامة الحجة الرسالية ليس إلا، لكن من الذي سيستفيد منه حقيقة؟ المتقون. ولذلك قال إيه رب العالمين؟ قال من بداية ذلك الكتاب، وانظر ذلك بأسلوب العلو، اللام التي تفيد البعد ارتفاع عالي، ذلك الكتاب، الكتاب الذي لا يضارع كتاب، أعظم كتاب. حينما نقول الكتاب هو القرآن الكريم، كمال في الجنس. ذلك الكتاب، ثم وصفه بقوله لا ريب فيه. القرآن ده موصوف بكونه لا ريب فيه. طيب إذا كان هو الكتاب وهذا في هذه العظمة ولا ريب فيه، كان المنتظر أن كل الناس تؤمن به، لكنه قصره وخص بعد ذلك وقال هدى للمتقين. هذا يجعل الإنسان الذي يتدبر ينتفض إذا كان بهذه الحلاوة وهذا الجمال وهذا
البيان وهذا العلم. فكان المنتظر أن يقول هدى لله على كل الناس هتدخل فيه، قال لك لا، هدى للمتقين، لن يهتدي به ولن يؤمن به إلا المتقون. فهذا السؤال جعلك تقول لماذا يا ربنا لم يكن هدى للعالمين؟ قال إن الذين كفروا، استئناف بقى، لأنه سؤال كأن سائلا سأل، فقال لما يا رب كان هداية للمتقين ولم يكن هداية للعالمين كما كان منتظرا؟ فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طب ما كده يبقوا معذورين، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يبقى معنى كده هؤلاء الناس معذورين، وكيف يؤمن وقد ختم على قلبه؟ يقول لك لا، ما انت بقى اقرأ القرآن، ما القرآن في البداية هنا بيفتح لك الموضوعات، وانت تدرس القرآن لابد تدرسه كله، ما تجيش تاخد الحكم من آية واحدة. آيات القرآن الكريم وضحت ان الكفار دول لما عرض عليهم التوحيد وعرض عليهم الإيمان وقرئ عليهم القرآن قالوا ايه؟ قالوا في سورة فصلت المكية، ما هي سورة البقرة مدنية، لكن القرآن بالترتيب ده كان في اللوح المحفوظ بالترتيب ده، ودي الافتتاحية، لكن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نجوما صور مكية، ثم بعد ذلك جاء العصر المدني. قالوا قلوبنا في أكنة، شوف الرسول حريص كل الحرص، وربنا بيقول له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بيقول إيه القرآن؟ إنهم لما نزل عليهم القرآن وقرئ عليهم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. طب تعمل مع دول ليه؟ واحد بيقولك أنا قلبي مقفول والعياذ بالله، وفي وداني وقر سدادات، ومن بيننا وبينك حجاب، طيب تنظر تجد أن هذا الأمر كما قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الأمم السابقة كانت بتعمل نفس الكلام، شيخ المرسلين نوح لما أرسل إليهم ماذا قالوا له؟ جعلوا أصابعهم كما قال في التقرير سورة نوح، نوح عليه السلام يقول لربي تقريرا عن تاريخه كله في سورة نوح مع ما حدث مع قومه، خلاصة 950 سنة دعوة، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، مش دعوتهم عشان أخذ منهم فلوس ولا لم منهم إتاوة، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، وشوف التعبير، الواحد عمره ما يحط صباع واحد في ودنه، الودن مش هتسيع صباع، قال لك جعلوا أصابعهم كأن الأصابع كلها اجتمعت، شوف المبالغة، جعلوا أصابعهم في آذانهم، الأصابع كلها دخل الجلو ده، يبقى في مبالغة شديدة في عدم السماع، جعلوا أصابعهم في آذانهم، مش كده وبس، واستغشوا ثيابهم، دخلوا تحت اللحاف، استغشوا ثيابهم، مش كده؟ وأصروا واستكبروا استكبارا، بيقولوا له إيه؟ كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قلوبنا في أكنة، القلوب مقفولة، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فعوقبوا بجزاء فعلهم. هنا بقى ما فيش بقى جبر، جماعة بتوع الجبرية يفهموا الأمر خطأ، ياخدوا هذه النصوص على إمام ربنا اللي بيقول ختم الله، ختم ليه؟ كما قال سبحانه وتعالى عنهم فلما زاغوا أزاغ الله. عقوبة، الجزاء من جنس العمل، دي قاعدة، قاعدة ربانية، الجزاء من جنس الايه؟ العمل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بقى عمى، مش عمى 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 بصيرة، مش عمى بصر بس، ولذلك كانت النتيجة زاغ وأزاغ قلوبنا في أكنة، ختم الله على قلوبهم، وفي آذاننا وقر وأسماعهم، ومن بيننا وبينك حجاب، فقال سبحانه وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهنا بيقول ما نزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ولذلك التذكرة كما قد سيذكر من يخشى الذي يخشى هو الذي لأن كلمة التذكر يعني إنك أنت تتذكر كان عندك ذكرى فتذكرت. هذا الذي يتذكر ويبحث هو عن الاذكار البحث عن أن يكون متذكرا لن يجعله يفعل ذلك إلا إن كان وراء ذلك ماذا؟ خشية. سيتذكر من يخشى. ولذلك قال إنما تنذر، مع أنه نذيرا للعالمين لكن النذر من الذي سيستفيد بها؟ قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. المنيب هو الذي سيتبصر وهو الذي سيتذكر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يبقى الذي بيخاف. لكن اللي ما بيخافش، أم واحد يكلمك يقول لك يا عم احنا ما بنخافش من ربنا والعياذ بالله، طب راجل بلطجي بقى يقول لك انا ما بنخافش من ربنا، فهذا سيتذكر. لنا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. احنا بنذكر الناس المساكين اللي على قدنا اللي بيخاف من وعيد الله، لكن في انسان ما بخافش. خوفني كما تشاء، راجل ما بخافش، خلاص راجل ما بخافش من ربنا والعياذ بالله. لكن اللي بيخاف من ربنا قلبه يرتجف ساعة ان تقول له اتق الله. اما الذي لا يخاف فمن الممكن تقول له اتق الله، يقول لك انت بتقول لي اتق الله، انا هعمل فيك واسوي. حدثت مرة كنت حكيت لكم قبل كده عليها، ان في بعض الناس اتظلم من راجل استشاري في موقع وملتحي للأسف. فالاخ بيقول له ايه اتق الله، قال له بتقول لي اتق الله انا هعمل فيك واسوي، خرب بيته عشان قال له اتق الله. تصور راجل ملتحي استشاري كبير خرب بيت مقاول عشان قال له اتق الله، وانا شاهد على هذه الواقعة، شاهد عين على هذه الواقعة. تخيل لما راجل ملتحي ساعة أن يأتي وقت الصلاة يجري، ساعة ما واحد يقول له حتى لو كان ظالما لك وقال لك اتق الله، ما أمرك بشيء، ما أمرك بأمر سوء حتى تنكل به، حتى تصبح هذه الكلمة كأنها سب، كأنه يشتمك. لا ده ما شتمكش، ده لك اتق الله، قول الله برزقني التقوى يا أخي، انصحني يا أخي إن كنت أنا أخطأت في شيء، ما علينا. يقول تذكرة لمن يخشى تنزيلا في القرآن من علو، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، رب العالمين الذي خلق الأرض والسماوات العلى هو الرحمن، رحمته وسعت كل شيء. ولذلك انظروا حينما ذكر استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات، أكبر المخلوقات وأعلاها وأحاط بها. وتكلمنا عن الكرسي قبل ذلك، وبينا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما شرحنا آية الكرسي، بينا الكرسي والكرسي فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، مش قال كده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالعرش أوسع المخلوقات وأعلى المخلوقات. فرب العالمين حينما أراد أن يبلغنا باستوائه على العرش بلغنا باستوائه على العرش باسمه الرحمن. الرحمن رحمة وسعت كل شيء، فذكر الاسم الذي فيه صفة وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، الرحمن على العرش استوى. ولذلك هذه الآية تكرر معناها أو قريبا من لفظها 7 مرات في القرآن الكريم، بدأت بسورة الأعراف وانتهت بسورة الحديد، الكلام عن استواء الله عز وجل على عرشه، الرحمن على العرش. والاستواء على العرش كلمة استوى في اللغة لها معاني معروفة، ارتفع، صعد، على، استقر، معاني ثابتة، ولكن ليس بالكيفية التي تتصورها. دائما نقول هذه المعاني في معنى كل بيكون مشترك في الأذهان، ولكن إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. فاستواء الرحمن يليق بالرحمن، استواء البشر يليق بالبشر. وما كنت أظن يعني أن هذا الكلام يحتاج إلى كلام كثير، ولكن للأسف أصحاب الأهواء هم الذين جعلوا أهل السنة يطيلون النفس ويطيلون في التأليف ويكسرون من إثبات أمثال هذه النصوص، وهي هذه النصوص تؤخذ على ظاهرها بدون أي حكاكات ولا مشاكل، لأن هذا هو الذي تكلم به رب العالمين. ولو كانت هناك لفظة أفضل من لفظة استوى لقالها رب العالمين، لو كانت هناك لفظة معبرة أكثر من لفظة استوى لذكرها رب العالمين. رب العالمين الرحمن الرحيم الكريم سبحانه وتعالى، لا ليس من إرادة الله بنا أن يشق علينا. يريد الله ليبين لكم، ده القرآن اللي بيقول كده، يريد الله إيه؟ ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيف، إذا رب العالمين الذي أراد لنا التخفيف، وما أنزل علينا القرآن لنشقى، ولكن سبحانه وتعالى ليبين لنا. هل رب العالمين الذي أراد أن يبين يذكر ألفاظا، هذه الألفاظ تحتاج إلى بيان؟ لا، لا تحتاج إلى بيان، لأن الله قال يريد الله ليبين لكم. فكيف تكون هذه الألفاظ كما يأتي عمرو بن عبيد ويقول وددت لو حككت هذه الآية من المصحف. انظر إلى والعياذ بالله المرض القلب الخطير الذي استفحل في قلبي، فيريد أن يحك الآية دي من المصحف يشيلها، لأنها عملة إشكالية كبيرة عنده، لأنها في نظره تؤدي إلى التجسيم. معاذ الله، الرب العالمين يقول آيات في القرآن الكريم تؤدي إلى معاذ الله، رب العالمين يذكر أعظم بيان، هو البيان الشفاء لما في القلوب. فإن كان الآيات التي هي شفاء تسبب مرضا، إذا معنى ذلك أن هذا القلب كان قلب منافق، لأن المنافقين هم الذين حينما ينزل عليهم القرآن الكريم كما قال الله عز وجل يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمان مع إيمان، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسه، رجس على رجس. ليه الرجس يجي منين؟ لأنه رد الآية، فلما ردها ماذا كانت النتيجة؟ كان هو مرتكسا في الرجس، فلما أمردها زاد الرجس على رجس، لأنه رد حكما من أحكام الله أو خبرا من أخبار الله. ما هو القرآن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الإيه؟ في الأخبار. ما هو القرآن إما أخبار وإما أحكام، الأحكام عدل والأخبار صدق. فرب العالمين أراد أن يبين، فقال هنا الرحمن على العرش استوى. كلمة استوى معروفة في لغة العرب، إذا لا نؤولها ولا نقول إن استوى بمعنى استولى، وهذه الكلمة كلمة خاطئة، لأن استولى معناه أنه لم يكن مستوليا عليه من قبل وكان في ملك غيره فاستولى عليه، يعني أنا أجي أستولي على الطاقية التي تلبسها أو التليفون الذي في يدك، لأنه لم يكن في يدي ولم يكن في ملكي فاستوليت عليه ظلما أو عدلا، المهم أنه لم يكن تحت طوعي. هل العرش لم يكن في ملك الله وفي طوع الله فاستولى عليه؟ أبدا، هو الذي خلقه، خلقه ويملكه، وما خرج من ملكه سبحانه ولا من ملكه، فكيف يستولى؟ استولى، استوى، لكن استوى لبيان أنه سبحانه وتعالى يدبر الأمر، والاستواء يدل على صفة العلو. كلمة استواء معلومة، لكن كيف استوى هذه مجهولة، لأننا لا نعلم كيفية أسماء الله ولا كيفية صفات الله ولا كيفية أفعال الله، لأنك لكي تعرف الكيفية لابد وأن تدرك الذات. ولذلك نحن لا نعرف كيفية الملائكة، أي مخلوق، لا نعرف كيفية الجن وهم مخلوق، ده مخلوق الجن مخلوق الملك مخلوق. هل نعرف حينما يقول رب العالمين الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع؟ أجنحة، طب شكل الجناح إيه؟ شكل جناح النسر ولا مثل جناح الحمامة؟ جناح شكله ايه؟ انا لا اعرف. ولذلك كان زمان بيعملوا نتيجة فيها يعني رأيتها قديما وانا صغير، كانت نتيجة، النتيجة دي تجد فيها واحد ماسك ابنه بيذبحه، واحد جاي له شايل له خروف وليه جنحة زي جنحة النسر، يعني دي صورة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يذبح ابنه، وجاءه جبريل، ولا طبعا كل ده كذب والعياذ بالله. فالناس تتصور، ولذلك يصنعون الملائكة على صفة أطفال صغار لهم أجنحة، هذه وثنية، هذه وثنية. وتصنع هذه التماثيل على جبال الأولامبو وغيرها صور لملائكة لها أجنحة، هذه كلام يعني في الوثنيات القديمة تجد على الجبال، هناك جبال الأولامبو وغيرها عليها تماثيل لآلهة لها أجنحة، هم يتصورون أن الملائكة لها أجنحة بهذا الأسلوب، هي لها أجنحة، ولكن كيفية أجنحة الملك، الملك شكلها إيه؟ الله أعلم. إن كنا نقول عن أجنحة الملائكة المخلوقة بكيفية لا يعلمها إلا رب العالمين ومن رآها، لأنهم مخلوقات، فما بالكم بصفات رب العالمين الذي لم يره أحد من خلقه. رب العالمين سبحانه وتعالى له صفات وله أسماء وله أفعال، هل نحن ندرك كنها؟ لا. ولذلك نقول إيه؟ كما قال إمام دار الهجرة سيدنا الإمام مالك رحمة الله عليه، الاستواء معلوم من القرآن وبلغة العرب، الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا نعرف، لم يقل الكيف منفي، لا، في كيف ولكنه مجهول. ثم قال والإيمان به واجب لأنه نزل في القرآن الكريم، والسؤال عنه عن ماذا؟ عن التفسير ولا عن الكيف؟ عن الكيف، لأن الذي جاءه قال له كيف استوى، فقال والسؤال عنه بدعة، ولذلك أمر بإخراجه. الرحمن على العرش استوى له ما في، بعد أن ذكر رحمته قال له ما في السماوات وما في الأرض، إن لم تفيد الملكية له يبقى هو خلق في الأول، قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فأثبت الخلق لنفسه، ثم أثبت التدبير فقال الرحمن على العرش استوى، يبقى هو يدبر، الملك مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، إذا خلق ويدبر الأمر وله ما خلق، كما قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له إن لم تفيد الملكية، ما هو ممكن يخلق ثم يخرج الخلق من ملكه، وارد ولا مش وارد؟ من تصنع، من الممكن أن تصنع شيئا وبعد أن تصنعه يشتريه منك غيرك أو يسطو عليه أو يستولي عليه؟ الرب العالمين خلق ثم ترك الخلق للناس يديروا الكون؟ لا، خلق ويدبر الأمر ويدير الخلق. الخلية، الذرة، الإلكترون في ذرة، كله يديره رب العالمين ولا أغفر عنه لحظة ولا أقل من لحظة، كل شيء في الكون بتدبير الله، لم يخلق الخلق ويتركه لنا إحنا اللي نديره أو الملائكة تديره، الملائكة نفسها، من الذي يدبر أمر الملائكة؟ أنتم تقول الملائكة تدبر أمر الكون، ده بأمر الله، بكون الملائكة من يدبر أمرها؟ الملك لا يستطيع أن يرفع جناح أو يخفض جناحا إلا بإذن وإلا بإقدار وإلا بتمكين من قبل رب العالمين، لابد وأن تعرفوا هذا الأمر. توحيد الربوبية أساس، لأنكم حينما تتكلمون عن توحيد الألوهية بعض الناس يظن توحيد الربوبية يقول لك كل الكفار بيؤمنوا بيه، لا، مش بيؤمنوا بيه على التفصيل، ما أوتوا إلا من نقص في توحيد الربوبية، خلي بالكم من المسألة دي لأن البعض بيخطئ فيها. الآن تظن أن أبا جهل والكفار والمشركين الذين اتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية كما يؤمن أهل التوحيد؟ لا طبعا، لا طبعا. ولذلك القرآن الكريم لما جاء، بعض الناس يقول القرآن الكريم جاء والرسل جاءوا بتوحيد الألوهية، لا، النزاع كان في توحيد الألوهية، النزاع اللي خلق الكون رب العالمين، الفطر والعقول متفقة على هذا، لكن توحيد الألوهية بينبني على هذا، لكن القرآن واضح
ان توحيد الربوبية مش ليس كما يعتقد اهل الكفر على التفاصيل التي عندهم، لا، الامر عندهم ايمان مجمل. ولذلك تجد ايات في القرآن الكريم كثيرة تتحدث عن توحيد الربوبية، تبين ان كل شيء في الكون يدار بتدبير الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو انت فقهت توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لن ينفصل عن توحيد الاسماء والصفات، ان انت تدبرته وتيقنته لن تطلب من سواه، هو الذي يدبر كل شيء في الكون. فانت اذا ذهبت الى من لا يملك نفسه ولا يملك ذرة في كيانه ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، فيملك على الاطلاق شيئا على الاطلاق، تبقى مجنون. ولكن ما اوتي الانسان الا لضعف توحيد الربوبية في قلبه. ضعف توحيد الربوبية ادى لماذا؟ لانه يطلب من غير الله. واحد يقول لك بس هو ما بيطلبش منه لانه بيملك، نقول له ماشي، ولا انه شريك، ماشي، يقول لك لانه شفيع، هذا لنقص الملك، لانه ظن انه من الممكن ان يتهجم بالشفاعة. قال لك لا، الشفاعة دي عندكم في الدنيا بالاسلوب ده، لكن الشفاعة الحق عند الله الا لمن اذن له يأذن له، والشفاعة ملك لله. الشفاعة والشفاعة لا تنال مشركا، والشفاعة بإذن الله للشافع وبرضى الله عن المشفوع فيه. ليه؟ لكمال سلطاني وسلطانه من ربوبيته. يبقى هؤلاء ما أوتوا إلا من ضعف الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه لو كان على الصورة الموجودة في الكتب التي أنزلت على الرسل وأعظمها وأهمها المهيمن عليها القرآن الكريم، لما لو حدث هذا لكانت الأمر كالعلة والمعلول، لا ينفكان، لا ينفك توحيد الألوهية عما جاء من توحيد الربوبية والأسماء والصفات في القرآن الكريم. إياكم أن يخرج أحد فيقول إن عادل السيد هون من توحيد الألوهية، أصل عارف إن في بعض الناس بتفهم الأمر بالمقلوب للأسف. نحن نقول إن المشركين حينما صدقوا بتوحيد الربوبية صدقوا بتوحيد مجمل الصانع رب العالمين. ولذلك دائما المتكلمون حينما يتكلمون في هذا الأمر يتكلمون عن إيه؟ إثبات الصانع. طب إثبات الصانع ماذا؟ لا ينازع فيه أحد، إثبات الصانع الخالق لا ينازع فيه، لكن إن كل ذرة في الكون لا تتحرك إلا بإذن من الله، بل لا تتحرك إلا بإقدار، لأنه خالق أفعال العباد. كل هذا بالأسلوب التفصيلي في القرآن ينتج توحيد الألوهية كإنتاج العلة العقلية لمعلومها، لا ينفكان أبدا. واخدين بالك؟ مش العلة اللي موجودة عند الأصوليين، لا، العلة العقلية. إذا ظهر هذا نتج هذا عنه بدون أي تفكير. فهنا بعد أن ذكر أنه أنزل القرآن، من اللي أنزل القرآن؟ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، يدبر الأمر، له الملك، له السلطان. بعدها هل خرج الملك منه؟ لا، خرج الخلق الذي خلقه عن سلطانه وملكيته، قال له ما، وما تفيد العموم لأنها ما الموصولة أعم، تدل على العاقل وغير العاقل، العالم وغير العالم، يدخل فيها الجماد والحيوان والملائكة والبشر كله، لا يستثنى ذرة في الوجود. له، له، وقدم ما حق، ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير يفيد الايه؟ حصر، القصر والاختصاص. له وحده لا شريك، لم الملكية، يبقى بيملك، ما يبقى بيملك جميع وكل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما في السماوات وما في الأرض تشمل، ثم وما بينهما وما تحت الثرى، كل هذا من باب الخاص بعد العام،
من أجل أن يحصر كل شيء وما تحت الثرى، كل شيء حتى الأشياء الخفية. وإن تجهر بالقول، ذكر علمه، يبقى بعد أن ذكر الخلق تنزيل القرآن، ذكر خلقه، ذكر رحمانيته، وذكر استواءه على العرش الذي يفيد السلطان المطلق والتدبير. ولذلك جاء في سورة يونس حينما ذكر الاستواء على العرش قال ايه؟ يدبر الأمر، والتدبير جاء بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار. فهنا يقول وإن تجهر بالقول، يذكر صفة العلم، وسع رب وسع ربنا كل شيء ايه؟ ورحمة. بعد أن تكلم عن سعة الرحمة تكلم عن سعة العلم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر معروف، الشيء السر، أنا أسررت عنك سرا. طب الأخفى، أخفى من السر، الأشياء التي هي تعتبر أجنة في صدور العباد، بل قبل أن تكون أجنة في صدور العباد جنين لسه، فكرة لسه جنين ما خرجتش إلى أحد، لما تخرج إلى البعض تبقى سر ولا يعلمها الناس، ليست مجهورة. ولكن لما يكون الفكرة جنين في القلب لم يولد بعد يعلمه. ولذلك تعلمنا الذي يعلم أسرار القدر ويعلم قواعد القدر وأركانه العلم الأزلي، ثم الكتابة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يعني الشيء اللي هيمر، يعني تخيل كده انت، وانت تصور مسيرة حياتك قبل ما تفكر في، مش هنتكلم عن كل شيء في حياتك وانما عن هذه القضية نلقي على الضوء. الفكرة قبل ان تنبت سيرتها موجودة في اللوح المحفوظ، تاريخك، تاريخ الفكرة قبل أن تنشأ، هتنشأ إمتى وهتنشأ إزاي وأسبابها وعلة حدوثها، ما كل شيء لسأل أسباب الفكرة قبل أن تنتج. هناك آلاف الموافقات بل ملايين الموافقات التي تجتمع من أجل إنشاء هذه الفكرة الجنينة. أنت تخيل لما أنت تيجي تقول فكرة معينة، علشان تقولها لازم تكون لها أسباب، أسباب على الأرض، أسباب في السابق، أسباب نفسية، أسباب مع أصدقائك، حتى تتجمع فتنشأ الفكرة. وبالذات لو كانت فكرة ليست خاصة بك وإنما فكرة عامة، هيكون مثلا أمر مهم ينتج، رئيس دولة سيقول فكرة معينة، أو عالم سيفتي فتوى معينة تهز الأرض لأنها أمر خطير، لكي تنتج محتاج آلاف الموافقات. لو دققت النظر في هذا الأمر لوجدت الأمر رهيب لا يتصور. كل فكرة لها آلاف الموافقات، كل شيء الذرة لكي توجد لها آلاف الموافقات على الأرض حتى تتجانس وتتناغم لكي تخرج. أسباب 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 وأشياء لا تتصور، وأنت غافل تمام الغفلة فجأة تجد أنت نتجت وبدأت تولد الفكرة في ذهنك. كيف ولدت؟ كل ده موجود في اللوح المحفوظ، لأنه قال اكتب. قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أمور لا تتصور، ما هو كائن، هذه الأشياء وملايين مليارات الموافقات لإنتاج الأفكار، ده في عالم الفكر. أما في عالم كل شيء، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول إيه؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أخفى اللي هو بقى بنتكلم على النيات والأجنة الموجودة في خبايا وخفايا النفوس، بحيث إن صاحبها قد لا يكون مطلعا عليها، لأنه سيطلع عليها فيما بعد حينما تبرز، لكن قبل كده كانت لسه كانت خفية على صاحبها، خفية عليك أنت نفسك، واخدين بالكم؟ بعد أن ذكر القرآن، نزول القرآن، سلطان، الملك، الملك، الملك الحكم، السلطان، الرحمن على العرش استوى، ذكر ماذا؟ الملك له، تفيد الملكية. بعد ذلك تحدث عن العلم، إن كان هذا هو رب العالمين فهو الذي يعبد وحده لا شريك له، علة عقلية، ده يفضي إلى ده. ولذلك جاء الكلام، بص انظروا للآيات، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، جت كلمة التوحيد بقى اللي لا معبود حق إلا الله. شفت جت ازاي؟ أنا صبرت معكم واحدة واحدة مع الآيات علشان أحللها لك، مش التحليل التفسيري بس، حبينا ان احنا نوضح ايه كيفية تقديم المقدمات لكي تفضي بعد ذلك الى النتيجة. فجاءت اليك النتيجة على قدر، جاءت في وقتها المنتظر، الله لا اله الا هو. يبقى محتاجة استدلال، لما يقول لك الله لا اله الا هو، الادلة عليها الايات اللي سبقت، اقرأ الايات اللي سبقت وتدبر وانظرها في الكون المنظور. ما انت عندك كتابان، كتاب مقروء اللي هو القرآن كلامه، وكتاب منظور مرئي اللي هو كونه، والاثنان يتوافقان ام يتصادمان؟ لا يتصادمان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن كلامه، قوله، والكون خلقه، اثره كلامه، الكون اثر من كلمه، من كلامه الكون كون فكان، والقران كلامه، والكون اثر كلامه الكوني، والقران كلامه الشرعي. واضح؟ هل يتعارضان؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله لا اله الا هو وحده لا شريك. ما معنى لا اله الا الله؟ لا معبود حق، في معبودات كثيره ولكنها معبودات ايه؟ باطل. لكن رب العالمين هو الإله المعبود بحق وحده في الوجود. لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له وحده لا شريك له الأسماء الحسنى. والأسماء جمع اسم، ولماذا سميت حسنى؟ حسنى مؤنث الإيه؟ الأحسن، بأنها لها صفات الكمال. وأسماء مشتقة زي ما قلنا، أسماء رب العالمين مشتقة، أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني. فرب العالمين أسماء كلها مشتقة، كل اسم يتعبد لله عز وجل به، وهي كلها دالة على المدح، وهي كلها صفات مدح وصفات حمد وصفات ثناء. ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة، بل من حسنها ها كونها أسماء مشتقة. كذلك هي تدل على الصفات لأنها ليست محضة، وله من كل صفة الأكمل والأعم والأجل في كل صفة من هذه الصفات. وذلك يقول أهل العلم كلمة نفيسة، يقولون له صفات الكمال وله الكمال في الصفات. انظر إلى الكلمة، صفات الكمال، فقد يكون لك صفة كمال ولكن ليست لك الصفة كاملة. لا، هو بقى رب العالمين له صفات الكمال، كل صفات الكمال لله، وله الكمال في الصفات، في كل صفة له كمالها الذي لا وطبعا كمالها لا يتصور، كمال الصفة لا يتصور، هل نحن نتصور؟ لأنك لو تصورت كمال الصفة لأدركت الكيفية، وهذا أمر ها منقطع عنك العلم به. فلذلك نؤمن بأن لله سبحانه وتعالى ها صفات الكمال، وله سبحانه الكمال في الصفات. ومن حسنها كذلك أن الله أمر العباد أن يتعبدوا له بها، وزي قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا مترتب عليه، فمش كده ولا لا؟ التفريع ترتبت عليه، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهي أعظم الوسائل التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك التوسل يكون بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. يقول شيخنا رحمة الله عليه، وفي هذه الآيات نقرأ كلامه، وفي هذه الآيات يخاطب الله رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه
ما أنزل عليه القرآن العظيم ليشقى ويتعب نفسه بطول القيام به، يعني في الليل، أو بالحرص على هداية قومه به، وإنما أنزله ليذكر به أهل الخشية الذين ينتفعون بما فيه من هداية. أظننا يعني أوضحنا هذا الأمر والمعاني. ثم أخبر أن هذا القرآن إنما هو تنزيل من رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض جميعا ثم استوى على عرشه لتدبير أمور خلقه، وأن كل ما في السماوات والأرض له وحده ملكا وخلقا وعبيدا، وأنه يستوي عنده السر والجهر، فإن علمه نافذ يصل إلى كل خفي فلا يعذب، يعني لا يغيب عنه مثقال ذرة، وأنه سبحانه الواحد في إلهيته الذي له الأسماء الحسنى الدالة على صفات كماله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول، ويقول في أول سورة الحديد، ونكتفي لأننا لو دخلنا في أول سورة الحديد سيطول الأمر، فسمحونا يعني معذرة، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.